بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في رسالته الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاء، قال: الأمر الأول بيان حكم الدعوة إلى الله عز وجل وبيان فضلها. أما حكمها فقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الدعوة إلى الله عز وجل وأنها من الفرائض، والأدلة في ذلك كثيرة، منها قوله سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ومنها قوله جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومنها قوله عز وجل: وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ومنها قوله سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فبين سبحانه أن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم الدعاة إلى الله، هم أهل البصائر، والواجب كما هو معلوم هو اتباعه والسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
نعم، هنا بدأ الشيخ رحمه الله في بيان الأمر الأول بعد الإلماحة المختصرة التي سبقت الإشارة إليها في بيان حكم الدعوة إلى الله وبيان فضلها، فذكر رحمه الله أن الأدلة من الكتاب والسنة كلها تدل على وجوب الدعوة إلى الله وأنها من الفرائض، وسيرد في كلامه الكلام عن أي قسم من الفرائض هي، هل هي على الأعيان أم على الكفاية. واستدل رحمه الله على ذلك على الوجوب بأدلة من القرآن الكريم، ثم بيّن أن أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، انتبه إلى هذا الحصر، أن أتباع النبي عليه الصلاة والسلام بحق هم الدعاة إلى الله. إذن المخالفون لطريقته وسنته وسبيله هل هم دعاة إلى الله؟ لا يصح ولو ادعوا أنهم دعاة إلى الله، فالدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. قال: هم الدعاة إلى الله وهم أهل البصائر، إذ إنهم يدعون الناس على بصيرة، على علم وبينة. قال: والواجب كما هو معلوم هو اتباعه والسير على إيش؟ على منهاجه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو الميزان الذي تقيس به وتزن به الأعمال حتى في هذا الباب، في باب الدعوة. انظر في طريقة دعوتك، هل أنت موافق لهدي رسول الله أم مخالف له؟ فإن خالفت فأنت لم تسلك سبيله ولو ادعيت الدعوة إلى الله. فأهل الدعوات الفاسدة المخالفة لمنهاج النبي ليسوا دعاة إلى الله، صحيح هم دعاة إلى أحزابهم، إلى فرقهم، إلى أفكارهم الضالة وآرائهم المنحلة. نعم.
وصرح العلماء أن الدعوة إلى الله عز وجل فرض كفاية بالنسبة إلى الأقطار التي يقوم فيها الدعاء.
نعم.
فإن كل قطر وكل إقليم يحتاج إلى الدعوة وإلى النشاط فيها، فهي فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين ذلك الواجب، وصارت الدعوة في حق الباقين سنة مؤكدة وعملا صالحا جليلا. وإن لم يقم أهل الإقليم أو أهل القطر المعين بالدعوة على التمام صار الإثم عاما، وصار الواجب على الجميع وعلى كل إنسان أن يقوم بالدعوة حسب طاقته وإمكانه. أما بالنظر إلى عموم البلاد فالواجب أن يوجد طائفة منتصبة تقوم بالدعوة إلى الله جل وعلا في أرجاء المعمورة، تبلغ رسالات الله وتبين أمر الله عز وجل بالطرق الممكنة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعث الدعاء وأرسل الكتب إلى الناس وإلى الملوك والرؤساء ودعاهم إلى الله عز وجل.
نعم. هنا الشيخ رحمه الله يبين لك حكم هذه الشعيرة الواجبة وأنها فرض، أصلها فرض على الكفاية، يعني إن قام بها البعض من أهلها سقط الإثم عن الباقين، فإن لم يقم بها أهلها أثموا جميعا، أثموا جميعا. هذا هو الحد في فروض الكفايات، هذا هو الحد في فروض الكفايات. ثم قال في قوله: لا يفهم قول الشيخ رحمه الله وصار الواجب على الجميع وعلى كل إنسان أن يقوم بالدعوة حسب طاقته وإمكانه، أن يفهم ذلك أن يدعو إلى الله جل وعلا من يجهل الدعوة إلى الله. إنما مراده رحمه الله أن يقوم بالدعوة إلى الله من كان أهلا للدعوة إلى الله، ولو عنده الشيء اليسير الذي يعرف به الناس دين الله، الذي يعرف به الناس دين الله. يسأل بعض الطلبة: ماذا نفعل عندما نرجع إلى بلداننا؟ وهذا يسألونه كثيرا. من توجيهاتنا لهم أقول: علم الناس ما تعلمت ولا تزد، عرفهم ما تعلمت من عقيدة صحيحة، ولا تقل على الله ما لا تعلم. عرفهم الأخلاق النبوية، عرفهم الآداب الشرعية، عرفهم كذا، وابدأ بأهلك وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم من حولهم قدر استطاعتك، قم بما يجب عليك. هذا المقصد. أما أن يأتي إنسان جاهل يقوم فيدعو الناس بالجهالة والضلالة، يغويهم ويضلهم ولا يدري عن ماذا يدعو، وهذا حال كثيرين. صحيح، كثير ممن تصدر إلى الدعوة في بعض البلدان والجماعات المعروفة المنحرفة تدعي أنها تدعو إلى الله، إذا بها لا تدعو إلى الله جل وعلا، جهل حمقى أجهل الناس بالتوحيد، يقعون في الشرك وفي المعاصي والآثام بحجة أنهم إيش؟ يدعون إلى الله. طوف حول القبر وادعو إلى الله، كيف أطوف إلى حول القبر وادعو إلى الله؟ كيف الجمع بين النقيضين؟ أدعو إلى الله أدعو هذا المدعو ولا أدعو ذاك، ولا كيف أقوم بالدعوة أنا أطوف حول القبر وأبين للناس أن هذا لا يجوز؟ نسأل الله العافية. فإذا هذا الواجب يجب أن يعرف. قال: أما بالنظر إلى عموم البلاد فالواجب أن يوجد طائفة منتصبة تقوم بالدعوة إلى الله في أرجاء المعمورة ممن كان أهلا، تبلغ رسالات الله وتبين أمر الله جل وعلا بالطرق الممكنة. وهذا قيد مهم، ذلك أن الله لا يكلف نفسا ما إلا ما آتاها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الذي أستطيع أفعل، الذي لا أستطيع لا أفعل. واضح؟ فلا تأتي فتقول: أهل البدع يفعلون ينشطون، قاموا الإذاعات، أقاموا الفضائيات، فعلوا ما أدري إيش. لا، كل ما فعلوا لابد نفعل؟ نحن ننزل الأمور بميزان الشرع، هل هذا الفعل شرعي أو غير شرعي؟ هذا أولا. ثانيا: نستطيع أو لا نستطيع؟ ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. لذلك قال الشيخ: بالطرق ماذا؟ الممكنة، أي شرعا. نعم.
قال: وفي وقتنا اليوم قد يسر الله عز وجل أمر الدعوة أكثر بطرق لم تحصل لمن قبلنا، فأمور الدعوة اليوم متيسرة أكثر من طرق كثيرة، وإقام الحجة على الناس اليوم ممكنة بطرق متنوعة، عن طريق الإذاعة وعن طريق التلفزة وعن طريق الصحافة، من طرق شتى. فالواجب على أهل العلم والإيمان وعلى خلفاء الرسول أن يقوموا بهذا الواجب وأن يتكاتفوا فيه، وأن يبلغوا رسالات الله إلى عباد الله، ولا يخشوا في الله لومة لائم، ولا يحابوا في ذلك كبيرا ولا صغيرا ولا غنيا ولا فقيرا، بل يبلغون أمر الله إلى عباد الله كما أنزل الله وكما شرع الله. وقد يكون ذلك فرض عين إذا كنت في مكان ليس فيه من يؤدي ذاك سواك، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه يكون فرض عين ويكون فرض كفاية. فإذا كنت في مكان ليس فيه من يقوى على هذا الأمر ويبلغ أمر الله سواك، فالواجب عليك أنت أن تقوم بذلك. فأما إذا وجد من يقوم بالدعوة والتبليغ والأمر والنهي غيرك، فإنه يكون حينئذ في حقك سنة، وإذا بادرت إليه وحرصت عليه كنت بذلك منافسا في الخيرات وسابقا إلى الطاعات. ومما احتج به على أنها فرض كفاية قوله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. نعم. الآية.
ثم يشير الشيخ رحمه الله إلى أن أسباب دعوة الناس قد تيسرت في هذا الوقت عن ذي قبل، وأن الله جل وعلا يسر أمور الانتقال والتبليغ هذه الدعوة بطرق كثيرة جدا، ولله الحمد والمنة. فيقول رحمه الله: ويقتنا اليوم قد يسر الله عز وجل أمر الدعوة أكثر بطرق لم تحصل لمن قبلنا، فأمر الدعوة اليوم متيسر أكثر من طرق كثيرة، وإقامة الحجة على الناس اليوم ممكن بطرق متنوعة، عن طريق الإذاعة، عن تسجيل الإذاعات، وعن طريق التلفزة. ليس المراد بذلك الظهور، إنما المراد بذلك الإذاعة. إذاعتها أيضا هناك دروس تنبثق عبر هذه التلفزة إن كان ولا بد من ذلك، نعم، من غير ماذا، صورة، وليس بالضرورة أن تكون ثمة صورة، وعن طريق الصحافة. هذا في ذاك الوقت. الآن هناك وسائل جديدة ما شاء الله، مثل هذا الإنترنت والتسجيلات وإلى آخره، فالحمد لله الخير قد انتشر، لكن يحتاج إلى أهل الحق إلى أن يجتهدوا في ذلك قدر إمكانه. ثم قال: الواجب على أهل العلم والإيمان وعلى خلفاء الرسول. إذن ليس لأحد أن يقوم بهذا، كل أحد. خلفاء الرسول، ومن هم خلفاؤه؟ هم أهل العلم، وراث النبوة، صحيح، ورثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أن يقوموا بهذا الواجب، أن يتكاتفوا فيه، أن يبلغوا رسالات الله إلى عباد الله، ولا يخشوا في الله لومة لائم. يبلغوا دين الله بعلم وعدل، بحكمة، نعم، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا يحابوا في ذلك صغيرا ولا كبيرا. إلى أن قال: وقد يكون ذلك فرض عين إذا كنت في مكان ليس فيه من يؤدي ذلك سواك. وهذا من الفقه، هذا الذي نقول لإخواننا عندما يمشون. بعضهم يقول: أنا سألني سائل، قال: الشيخ، في قريتنا لا يوجد فيه شرك وفي كذا في بلدنا، وإخوة قلة، وفي المدينة فيه بعض الطلبة من إخواننا أهل السنة، فهل أترك القرية وأمشي إلى المدينة لأجتمع مع الإخوة؟ قلت له غلط، يجب أن تكون في قريتك فتنذر عشيرتك وأهل بيتك وأقاربك وتعلمهم دين الله، هذا أوجب، وتنسق فيما بينك وبين إخوتك أن يكون ثمة لقاء بينكما على فترات بين متباعدة، واضح؟ فإذا كان في مكان لا يوجد فيه من يقوم بالأمر سواك تعين الأمر عليك، كالأمر بالمعروف، قال، والنهي عن المنكر. نعم.
قال الحافظ ابن كثير عند هذه الآية: وجماعة ما معناه: ولتكن منكم أمة منتصبة لهذا الأمر العظيم، تدعو إلى الله وتنشر دينه وتبلغ أمره سبحانه وتعالى. ومعلوم أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا إلى الله وقام بأمر الله في مكة حسب طاقته، وقام الصحابة كذلك رضي الله عنهم وأرضاهم بذلك حسب طاقتهم، ثم لما هاجروا قاموا بالدعوة أكثر وأبلغ، ولما انتشروا في البلاد بعد وفاته عليه الصلاة والسلام قاموا بذلك أيضا رضي الله عنهم وأرضاهم، كل على قدر طاقته وعلى قدر علمه. فعند قلة الدعاء وعند كثرة المنكرات وعند غلبة الجهل كحالنا اليوم، تكون الدعوة فرض عين على كل واحد بحسب طاقته. وإذا كان في محل محدود كقرية ومدينة ونحو ذلك، ووجد فيها من تولى هذا الأمر وقام به وبلغ أمر الله، كفى، وصار التبليغ في حق غيره سنة، لأنه قد أقيمت الحجة على يد غيره ونفذ أمر الله على يد سواه. ولكن بالنسبة إلى بقية أرض الله وإلى بقية الناس، يجب على العلماء حسب طاقتهم وعلى ولاة الأمر حسب طاقتهم أن يبلغوا أمر الله بكل ما يستطيعون، وهذا فرض عين عليهم على حسب الطاقة والقدرة. وبهذا يعلم أن كونها فرض عين وكونها فرض كفاية أمر نسبي يختلف، فقد تكون الدعوة فرض عين بالنسبة إلى أقوام وإلى أشخاص، وسنة بالنسبة إلى أشخاص وإلى أقوام، لأنه وجد في محلهم وفي مكانهم من قام بالأمر وكفى عنهم. أما بالنسبة إلى ولاة الأمور ومن لهم القدرة الواسعة، فعليهم من الواجب أكثر، وعليهم أن يبلغوا الدعوة إلى ما استطاعوا من الأقطار حسب الإمكان بالطرق الممكنة وباللغات الحية التي ينطق بها الناس. يجب أن يبلغوا أمر الله بتلك اللغات حتى يصل دين الله إلى كل أحد باللغة التي يعرفها، باللغة العربية وبغيرها، فإن الأمر الآن ممكن وميسور بالطرق التي تقدم بيانها، طرق الإذاعة والتلفزة والصحافة وغير ذلك من الطرق التي تيسرت اليوم ولم تتيسر في السابق، كما أنه يجب على الخطباء في الاحتفالات وفي الجمع وفي غير ذلك أن يبلغوا ما استطاعوا من أمر الله عز وجل، وأن ينشروا دين الله حسب طاقتهم وحسب علمهم.
نعم. ثم تكلم الشيخ رحمه الله حول هذه الآية، آية آل عمران، ونقل عن الحافظ ابن كثير وعن جماعة ما يتعلق بها من أنها تفيد عند بعضهم أنها على الكفاية، وفصل رحمه الله أن حكمها هذه الدعوة قد يكون فرض عين على قوم دون قوم، وهو سنة أو على الكفاية في على قوم دون قوم، وهكذا على ما هو واضح في كلامه رحمه الله. ولكن المهم هنا أيضا أنه وجه الدعاة إلى الله الذين هم على علم وبصيرة وعلى أهل العلم، ونظرا لغلبة الجهل وكثرة المنكرات، أن الأمر يزداد تأكيدا ووجوبا في بيان الحق ونشره في الخلق، لتعرف الناس الحق وتعبد الله على بصيرة، وأن لا يظهر الجهل على أنه دين، ولا يظهر المنكر على أنه معروف. يجب أن يفرق بين الحق والباطل وبين المعروف والمنكر، وهذه هي وظيفة أهل العلم والدعاة إلى الله على بصيرة. ثم أرشد أيضا إلى أنه يشترك مع هؤلاء في الوظيفة والمهمة ولاة الأمور من المسلمين، فيجب عليهم أن يعينوا في ذلك، وأن ينشروا الحق في الناس، وأن يعينوا أهل الحق للقيام بهذا الواجب، فييسر لهم ذلك السبيل. وبفضل من الله جل في علاه أن الله هيأ هذه البلاد، بلاد التوحيد، لنشر كتب الاعتقاد ونشر السنة الصحيحة، وإيجاد جهات تعنى بدعوة الناس إلى دين الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا لهم التوفيق والمزيد من فضله، وأن يجنبنا وإياهم مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.